أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من ضمن على حال الأقوال في حجية العاقل، نعم، من ضمن الأقوال في حجية العاقل هو البحث في العلاقة بين حجية العقل وحجية النقل أو حجية الوحي. لا بأس أذكر يعني آخر التحقيقات في هذا المجال. قيل يعني على حال، يعني بعبارة أخرى، الحجية لما يقال الكتاب والسنة والعقل والوجدان، الحجية استقلالية أو الحجية جمعية أو الحجية، ما أدري سامعين بالفيدرالية بعد ولا ها؟ لا صدق، أكو فيدرالية غير الفيدرالية، أكو كونفدرالية، هذه قصة هي كانتونات سياسية، هي قصة كانتونات عمومات وأشكال هندسية، في حين هي مستقلة هي لا مستقلة، هي في حين كأنما تبدي نفسها استقلال لكن هي مترابطة ومجرة، حتى الدول في العالم الآن في حين تبدي نفسها مستقلة عن بعضها البعض وعدم التدخل في شؤون بعضها البعض، ترى ضرورة التدخل في شؤون بعضها البعض. ولا هي منظمة الأمم المتحدة ماذا تعني؟ تعني ضرورة المسؤولية المشتركة، ضرورة التكافل المشترك، وهي ما تعني يعني استقلال بقول مطلق غير عقلائي غير منطقي. ففي الحقيقة المهم يعني الاستقلال بقول مطلق الذي يدعي الفلاسفة أو يدعيه العرفاء، يسموه كل العرفاء أو الصوفية، ما أقول كل الصوفية، هذا غير متصور. أحد المؤاخذات على الفلاسفة هو هذا في الحقيقة. على كل، بحسب بيانات الوحي تشير إلى أن حجية العقل والنقل حجية متكافلة مع بعضها البعض، وليست هناك حجية مستقلة بقول مطلق. يعني حتى الوحي أو النقل حجيته بالحال أن المخاطب هو العقل، وفهم العقل وإدراك العقل لا بد منه، كما أن مادة الوحي أو بالتالي النقل أيضا لا بد منها. لا يعني حتى من جهة العقل يدعو إلى النقل والوحي، لأن العقل يدعو إلى اكتساب الخبرات ممن هو أخبر، ممن هو أعلم ممن هو أهدى ممن هو أرشد. التأبي عن التعلم من الفلاسفة، جمهور الفلاسفة من الوحي أو النقل، هذه عصبية، عصبية جهل تغلف بغلاف عصبية العلم، لباس العلم، ولا عصبية. وإلا العالم أو الباحث أو العاقل لا يتأبى من التعلم من أي مكان. يعني إذا شخص سمي فيلسوف يتعلم من عنده، إذا شخص سمي نبي أو وصي لا يتعلم من عنده، واضح عصبية واضح. لا مفسر إلا العصبية، يعني ما فيها لا تفسير علمي أبدا. كذلك الفلاسفة على حال في بحثهم التعرض إلى أو الاستهزاء أو السخرية أو التعنيف، في كلماتهم موجودة طبعا. نفس الشيء هذه ترجع إلى العصبية، ما ترجع إلى على حال إلى نهج علمي أو منشأ علمي أيا ما كان. في الحقيقة استمداد العقل مقصودنا هذا العقل المحدود بالعقل المطلق أو بالواقعية المطلقة وهي الوحي أو التأبي، هذا أمر يرفضه العقل، يرفضه العقلاء. لذلك نجد الآن سيرة العقلاء في عصرنا الحاضر في منظمة الأمم المتحدة تتخذ من مصادر الوحي مصدر للتقنين والتشريع وما شابه ذلك، وليس عندها على حال أنفة عن الاستمداد بذلك. فإذا إجمالا كون الحجج متكافلة أمر غير يعني غير مجحود ولا مستنكر بل ضروري. نعم اي طبعا المخاطب هو العقل، هو مر بنا الان، مر بنا بانه الذي المخاطب مر بنا. الحجيه لها انواع، الحجيه انواع، حجيه بمعنى الفهم، طبعا دور رئيسي في الفهم هو العقل. في دائره الفهم الدور الرئيسي هو العقل. من الذي يفهم؟ من الذي يحمل المسؤولية؟ هو العقل. فالحجية بمعنى الفهم طبعا دور رئيسي هو العقل. أما الحجية بمعنى تفاصيل الواقعية دور رئيسي هو الوحي المعلم، لأنه بالتالي يدرك الواقعية كما هي. وطبعا سنبين الآن في فرق بين الوحي والنقل وإن خلط بينهما كثيرا. النقل قناة للوحي، قناة لإيصال الوحي. النقل يعني نقل غير المعصومين، نقل غير المعصومين قناة للوحي. وإن كان يقع الخلط بين الوحي والنقل، ولكن النقل في بالدقة والحقيقة قناة سواء قطعية أو ظنية. فما إذا كان ظنية، حتى لو كان النقل قطعي فهو قناة حقيقة، قناة لنقل الوحي فضلا عما إذا كان ظنيا. على أي تقدير، العاقل باعتبار أنه ينفتح على الجميع وكل احتمال وكل تصور وما شابه ذلك، لا معنى لأن يتأبى من الاستمداد من الوحي. وأقل درجات ذلك كما ذكرنا مرارا هو الانتفاع بالتصور، وسنبين أن التصور أكبر مخزن، أكبر مخزن في الحقيقة للعلوم. نفس التصور من أكبر المخازن، وإذا قيل أنه أعظم من التصديق بمعنى صحيح، أو قل هو التصديق الأكمل التصور، كما سنبين إن شاء الله. فأقل تقدير الاستفادة من الوحي أو النقل في التصور. أما تعصب فيلسوف أو غيره صوفي أو ما شابه ذلك، تعصبه للاقطة التي عنده بدون اللاقطة والموجودة لدى المعصومين أو الأنبياء أو الأوصياء أو ما شابه ذلك، هو ليس له مبرر إلا التعصب الذي هو ليس له رائحة علمية على إتحال. فإذا نرجع إلى هذا المطلب بأنه هذا طبعا دي الخريطة من التكافل بين الوحي والعقل. أحد الروايات البارزة التي تذكر هذه العلاقة كبيان علمي، مو قصة دليل ظني أو كذا، كبيان علمي برهاني يبينه الإمام الصادق عليه السلام في رواية، آخر رواية ذكرها الكليني في كتاب العقل والجهل. هناك يبين المنظومة ويبدأ يبين عليه السلام أن البدء الأمور مبدأ الأمور العقل، أيضا هذه نقطة أخرى يبينها عليه السلام، أن طبعا لابد الانطلاق يصير من العقل. هو يدرك بالتالي، يبدأ يتحرك، يدرك الخطوط العامة للعقيدة لضرورة الشريعة الدين كذا، يدركها العقل. ولكن بعد أن يدرك أنه لابد أن يتعلم، هذا المتعلم وهو العقل الذي اليقظة وبداية الحركة منه، يذهب إلى المعلم الإلهي وهو الوحي. على كل هناك إذا تراجعون بيان فطري برهاني لضرورة التكافل بين العقل والوحي. فإذا ما في تصادم في البين، ما في تصادم في البين. وكثير ما وجدت أن سبب تعصبات افترض الفلاسفة سواء القدماء أو الجدد الغربيين أو غيرها نتيجة عدم إدراك حقيقة الوحي، أو مو حقيقة الوحي، عدم إدراك حقيقة فائدة الوحي ومؤدى الوحي. بناءهم من الوحي اللا علم أو اللا فهم معنى الوحي، بناءهم في التعبدية معنى اللا علم واللا وحي. والحال أن الحجية التعبدية، ربما هذا لم أذكره في أقسام وأنواع الحجج إلا في بداية القطع ذكرته، والمفروض أذكره مرة أخرى في أقسام الحجية. الحجية العلمية بحسب بيانات الوحي أعظم من الحجية العلمية، تعبد أعظم من الحجية الظنية. كثيرا ما ينصرف للأذهان المراد من الحجية التعبدية عن الظنية، لا، بحسب بيانات الوحي الحجية العلمية أعظم من الحجية الظنية، أعظم تعبدا. أول العلم، أول المعرفة، أول الدين معرفته، وكمال معرفته معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده نفي الإخلاص له، وكمال فلما جرى. فبالعكس العلم هو أكبر أكبر ديانة وتعبد، العلم مو الظن. والعلم سواء العلم بالأسباب والعلم بدون أسباب لما جرى في وصايا أمير المؤمنين، هذه من باب إشارات وتنبيهات، مو ظنون نتعاطى بها في كلماتهم عليهم السلام. في وصايا لكومين، العلم دين يعبد الله به كذا، تعبير قريب من المضمون يذكره عليه السلام. فبالتالي إذا شعار الوحي هو العلم، لأنه هو الظن التعبدي بهذا المعنى. غاية الأمر العلم بعد أن يدركه الإنسان يجب أن يسلم له، يسلم للواقعية، لا أن يتكبر على الواقعية ويتطاول عليها ويجحدها ويكون جاهل، بل يجب أن يكون عالم عاقل، لا أنه يكون جاهل مستكبر يتطاول على واقعية شيء طبيعي. هذا من نتائج التعبدية، يعني الاستجابة والإذعان والتعاطي مع الواقعية بما هي واقعية. نعم، فطبعا هذا هو الفرق حينئذ بين المعرفة الدينية والمعرفة الفلسفية. المعرفة الفلسفية بالصيغة التي صاغها ابن سينا، مو المعرفة الفلسفية التي كانت عند الفارابي وأرسطو وسقراط أو الفارابي أو الفلاسفة الفرس أو الفلاسفة الهنود. أولئك تقريبا يعرفون المعرفة الفلسفية مو المعرفة بما هي هي، بل لأجل التعاطي والتسليم للحقيقة بما هي حقيقة. فالمعرفة عند قدماء الفلاسفة ينطبق معرفته تعريفها كالمعرفة الدينية، يعني فيها تسليم وإذعان للحقيقة والواقعية. بينما المعرفة في منطق الفلسفة بعد ابن سينا، فما بعد إلى يومنا هذا، لا، العلم بما هو علم، الالتزام، المسؤولية، التعهد، مو ضرورة فيه، مو قوام فيها. شبيه الآن الفرق بين العلم الأكاديمي والعلم الديني. العلم الأكاديمي ما يستدعي من المتعلم تعهد، التزام، ضرورة شرف أو ما شابه ذلك، بينما لا، التعلم الديني يطلب من العالم المسؤولية تجاه علمه. وبين المسيرتين فرق، معرفة دينية بهذا المعنى، نعم صحيح، وهذا في الحقيقة تكامل وليس عمياوية وليس تعصب، بالعكس نوع استجابة للحقيقة ونوع تفاعل وتعاطي مع الحقيقة بما هي حقيقة في المعرفة الدينية. تنكر للعلم أو العلم؟ طبعا استجابة للعلم. فأما التنكر للعلم، العلم بما هو علم، ثم عدم الالتزام به، عدم التسليم له، عدم، هو يعود الجهالة، بل هذا يفقد الإنسان التصديق بالعلم، بالتالي يعود الإنسان ويفقده، أي تصير جهالة عند الإنسان وجهل. باختصار شيخنا أنا بخدمتكم، أي أضغط الفكرة أحسن. أي مرة بنا الآن تنبيه، أنه أقول الآن كبار ممن يتعاطى الفلسفة من مشايخنا، لو على حفيف الرحيل هم حفظهم الله، ما ملتفت إلى معنى الحجية التعبدية أبدا، مع أن تلمذنا عندهم وكذا وناقشناهم، أصلا ما مطلع على حقيقة معنى التعبدية، بناء من التعبدية ظن بظن بظن بظن، بعدم استدلاله، لا 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 لا، مو هكذا، أصلا مو معنى التعبدية يعني. كيف يتمسك بخبر الواحد في الاعتقاد؟ بناء خبر واحد يتمسك به في كل شيء، مو المراد منا هذا، من قال نفسه؟ ألوان من صياغة الحجية المعرفية من الأدلة. الآن مثلا هو لما يتعاطى قول من أقوال أرسطو، شنو واصل إليه بسند متواتر؟ لا، حتى ظني مسند، لا، تعبد بمعنى يسلم له بعمايله، أن ينظر فيه، يتفحص، قد يجد فيه البرهان. أقل ما في ذلك الرواية، الرواية في المعارف. وحتى لو كانت الرواية ضعيفة، ولذلك حتى بعض الفقهاء بعد، ما احترامنا، والمتكلمين ما احترامنا، ما يفقه معنى التعاطي مع الرواية إلا تكون مسندة ومن خبر صحيح وما شابه. لا، أصلا التعاطي في المعارف بالأخبار إذا كانت ظنية ليس من جهة صدورها، من جهة العلم الذي فيها، ده أعظم، البرهان الذي فيها، التنبيه الذي فيها، الإشارة للاستدلال التي فيها. كرارا في روايات موجودة، الإمام الباقر عليه السلام يسأله زرارة في فروع الدين السبعة، مو في أصول الدين، فضلا عن أصول الدين، يسأله فالإمام يجيبه، ثم يقول له الإمام الباقر: إذا سألتني عن شيء فأجبتك، اسألني أين هو من كتاب الله. يعني الإمام يريد بقى يعلمه على منظومة الاستدلال، منظومة الأدلة، منظومة الدين، لأنه فقط يتلقاها أمور مبعثرة. نص ورد في ذي البقعة أخذ به، نص ورد في ذي البقعة أخذ به، هو هذا معناه دليل. يعني شنو؟ إذن ارتباطات، منظومات، نظام. يعني يقول له: يا زرارة، افقه عني نظام الدين ومنظومة الدين، مو تفقه عني مجموعة ركام. أي تأكيد الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر في تفاصيل الدين في الفروع، فكيف بك في المعارف؟ في المعارف ما فتى مثلا الإمام الصادق يعلم المفضل بن عمر كيف الارتباط، كيف السبب، كيف الأسباب، كيف كذا، كيف المجرى. فمقصودي من كلا الطرفين أكون لغط وعدم عمق في البحث حقيقة، وهذا اللي يسبب فجوة ويسبب مدري كذا ويسبب، وإلا ويسبب أنه الآن مسيرة الفلاسفة وحتى مع احترامي للمتكلمين بعيدة كل البعد عن الانتهال عن مناهل الوحي والنقل. أنا حينما أقول بعيدة يعني كما تتعاطى أنت لا أقل مع أقوال آخرين، أتعاطى مع هذه الروايات، أليست أقوال؟ نسبة قول، انظر فيها الدليل. ولعلمك الآن بحث خطير المعاد، كما اعتراف ابن سينا أنه العقل ما يقدر على المعاد، ملا صدر ببركات مدرسة أهل البيت استطاع أن يتوصل إلى الجهاد، مع ذلك لعلمك أن حقيقة المعاد وما بعد البرزخ إلى كذا باعتبار عدم الاشتغال لسلسلة الفلاسفة والمتكلمين بالرجعة، كثير حقائق مغيبة عنهم عن المعاد والقيامة والبرزخ وغيره، حقائق أولية طبعا مش طبيعي. قل الإنسان ما يولد هو عالم، يولد يتعلم من العلماء، من الخبراء، من أهل التجارب، من ده أمر فطري. زين الوحي أكبر منبع، لا من جهة أنت تتعاطى ظنيا، أصلا الوحي يرفض أنك أنت فقط تتبع ظنا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هو يطالب بدرجة أكبر من العلم. أصلا أحد أهداف ومسؤوليات سيد الأنبياء وأوصيائه التعليم، مو قصة الآمرية والناهوية، تعليم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، أصلا غاية التعليم. أصلا ما تشوف أحد من المتكلمين ذاكر هذا المنصب من حيث هو معلم، المعلم الأول الذي اختارته السماء للأرض هو سيد الأنبياء، المعلم الثاني أمير المؤمنين، وبقية المعصومين لما جرى. تعليم شيء، أو صحيح إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولي موجود لكن أيضا في معلم. ولاية التعليم أعظم من ولاية غير التعليم. نعم، بالتالي معلم، أي معلم أيضا، هذا معلم موجود، ويعلمهم عدة آيات، مو آية واحدة بس. فإذا معنى نفس العلم تعبد، نفس العلم دين يدان الله به، يتدين به المتدين. أصلا معنى الدين حرف، معنى ولما جرى، معنى النبوة ولما جرى. فمقصودي الأمور لوجدتها أنه مختلطة مفاهيمها بين الطرفين المتنازعين إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله، والحال أنه الأمر ليس كذلك. فإذا في الحقيقة الوحي هو بالدقة قوة من قوى الإنسان، وغاية الآن الإنسان كامل، إحنا البشر غير الكاملين، لا ربما عندنا إلهام مسدد أو شيء، مثلا توفيق إلهامي لما جرى، وإلا هو الوحي يعني ماذا؟ يعني قوة من قوى الإنسان فوق العقل الحصولي، فوق الوجدان قوة. ومن يقدر ينكر الفيلسوف؟ من يقدر ينكر الفيلسوف؟ الفيلسوف أن الإنسان مجموعة قوى لابد أن تتكافل مع بعض البعض، سيما القوة التي أعلى فأعلى هي ترعى القوى التي أدنى. ومر بنا هذا البحث أن مصدر علم الحصولي مصدره ومنبع الكبير الوجدان، العلم العياني، ومن أكبر درجات العلم العياني الوحي. حتى تعبير الميرزا القمي رحمة الله عليه في كتاب القوانين في بحث الحجج، عند إنصافا كتاب الحجج لو يقرأ الميرزا القمي جدا دسم ولطيف ورشيق ولطيف، وكأنما عبارات عصرية الآن عصرنا هذا اليوم، يعني سبحان الله عباراته. عند عبارة هكذا أن نفس العقل الفطري في دائرة الفطرة وحي، هي هذا وحي فطري، وحي حقيقة وحي. وتعبير الروايات بأن العقل رسول باطل هو هذا معناه حقيقة وحي. يعني نحن بقناة الوحي غاية الآن بهالحدود، حدود البديهيات، فطرة أودع الله، أودع الله إيداع علمي مو إيداع بطريق قناة أخرى. هذا في رد الميزة القمي على الإخباريين، أنه نفس هذا وحي الفطرة في دائرة البديهيات، ها مو دائرة الظنيات. كما أن على حال كثير من الغفلات موجودة لدى الفلاسفة تجاه الدليل الظن النظري، بناءهم من الدليل النظري قطعي ويقيني، والآن خب شيئا فشيء تجلى في البحوث حتى الفلسفية غربية أو شرقية أو غيرها، تجلى أن البحث النظري كلما توغل في النظرية بحث ظني وليس قطعي برهاني، صورة الصورة برهان يقيني لكنه قطع ظني وليس قطع يقيني، قطع فيه قطع ظني. على أي حال، فالصحيح إذن إجمالا في تكافل، لأن هي عبارة عن مجموع قوى الإنسان أيضا تكافل، لكن كل له موقع، كل له تحديدا. فأحد معاني الحجية، لا ننسى أنواع الحجية، تذكرون ذكرنا في مبحث أنواع الحجية وماهيات الحجية، أحد معاني الحجية وإن لم يذكرها الأصوليون، صحيح أنا أعترف الأصوليون ما ذكروها، أحد معاني الحجية وإن لم يذكرها الأصوليون هو نفس العلم، يعني التعبدية بعد، ليس فقط ماذا، ليس المراد منها يعني القبول والتسليم بلا علم، لا، أحد معاني الحجية هو نفس العلم، أو أحد معاني التعبد بعد هو العلم. فعلى أي تقدير، هنا يبدأ البحث في العلاقة. إذا الحجية لها أنواع، يأتي آت وينكر حجية كذا ويريد من الحجية لها معنى، ويأتي آت ويثبت حجية وذاك المنكر ما يلتفت إن المثبت يثبت أي نوع أي ما هي من الحجية، يعني أخوان لازم يلتفت لها. مثلا هل يعقل أن يثبت مثبت للحجية بمعنى يلغي الفهم العقلي؟ ممكن، اللغة العقلية ممكن. أذكر لكم شيء بعد هذا أفضل، الآن في كثير من البحوث الأصوليين أو المتكلمين أو الفلاسفة ما في أي ذكر للوجدان أو افترض الذوق، حنا هذا ما يمكن إنكاره. يعني اللي هو يصر عليه العرفاء أو أهل المعنى وما شابه ذلك، وإن كان هم ليس منهم، هذا في الحقيقة آت من الوحي هذا البحث، ومن الأئمة عليهم السلام، من فرق الشيعة، ثم وصلت إلى الصوفية ووصلت إلى العرفاء. الوجدان ما يمكن إنكاره، التلقي العياني ما يمكن إنكاره. الآن شنو النظام الحجية فيه؟ ميزان الحجية فيه طبعا لا بد من ميزان، لا بد من نظام، لا بد من منظومة، ليس الأمر هدد وانفلات. والوحي في الحقيقة نوع من الوجدان الباطن، هو في الحقيقة مصدر الشريعة هو الوحي، والوحي هو نوع من الوجدان الباطن، فوق العقل النظري، العقل العملي، فوق العقل العملي بالمعنى الأخص يأتي القلب، فوق القلب يأتي السر، فوق السر يأتي الخفي، فوق الخفي يأتي الأخفى، وهذه أمور كشف عنها الوحي. أنت من تبدأ من القلب فما تروح فوق، قلب والسر والخفي وأخفى ولما جرى، هذه كلها وجدان، كلها عيان، ما فيها مفهوم وأفكار. المفهوم والأفكار هذه نازلة، مرآة نازلة تنعكس فيها تلك الأنوار المضيئة على اتحال العيانية. أنت شوف حتى في بحث الأصول ما في أي حديث عن الوجدان إلا بشكل إجمالي، والمناطق طبعا يقرون بأنه مصدر حتى العلوم الحصولية هو الوجدان، الفطريات الأوليات التي هي الوجدان. الوجدان ما يمكن التنكر له. الآن بشكل تلعابة ألعوبة الموجودة في الأرض عند الصوفية أو عند العرفاء، طبعا لابد من انضباط، يصير هوسة هلوسة، لابد له من ميزان، لكن لابد له من ميزان. أمر عدم حجيته بالمرة أمر آخر، وهذا ما مذكور بشكل يعني بين مفكك مبلور متميز، ما مذكور في الكلمات، والحال أشرنا إليه في الفصل الأول في الإمامة الإلهية، لابد من ذكره. إذا كان يقول الحجج أربع، في الحقيقة هو هذا الكتاب والسنة والعقل الحصولي كذا والعملي والوجدان، عبارة عن الوجدان. فعلى أي حال هذا أمر أيضا لابد من التفات إليه. إجمالا إذا هناك تكافل بين هذه الحجج وبين هذه الدور. شوف مثلا لاحظوا أحد معاني الحجية وأنواع الحجية، من كيف دائما في القسم الأول من الدورة الأصولية مباحث الألفاظ مع الإخوان دائما كنا نتذاكر تكرار هذا المطلب، مراتب الحكم لها تأثير، مراتب الحكم لها تأثير، مراتب الحكم عليه مر بنا، وهذا وله أهمية حتى في النصف الثاني مراتب الحكم. في النصف الثاني في محور جدا مهم، وهو أنواع وماهيات الحجية، أنواع وماهيات الحجية، أنواع وماهيات الحجية. الغفلة عن أنواع وماهيات الحجية يسبب شطط وأمور أخرى. على كل نواصل العلاقة بين حجية العقل والنقل والوجدان، نتممها إلى شيء فشيء، ندخل إن شاء الله على مشارف قاعدة الملازمة أو قاعدتي الملازمة. وصلى الله على محمد وعلى آله.